بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الصادق الوعد الأمين، المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ذاك الشفيع مقامه محمود، ولواؤه بيد العلا معقود، وإذا توافت للحساب وفود، قالوا الشفاعة يا ابن إبراهيم، فيقوم بالباب العلي ويسجد، ويقول يا مولاي آن الموعد، فيجاب كل يسمع إليك محمد، ونريك منا ما تراه عظيما. يا أيها المستمسكون بحرزه، إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا في الخلد حقا تكرموا، من لم يصل عليه كان بخيلا، صلوا عليه وسلموا تسليما. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مع برنامجكم مجالس العلم، أحييكم بتحيات الإسلام والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع مجلس التفسير، والذي نسعد دائما ونشرف أن يكون ضيفنا وضيفكم فضيلة الدكتور محمد إبراهيم، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف. مرحبا في الدكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا،
سعدتنا ونورتنا.
بارك الله فيك.
جعل الله عز وجل هذه الخطوات في موازين حسناتكم إن شاء الله عز وجل.
أمين.
شهد الكرام، ما زلنا مع سورة الرحمن، وما زال الحديث متواصلا مع هذه السورة الكريمة المباركة، وهذا هو اللقاء الخامس مع هذه السورة، حيث نبدأ من تفسير الآية 46، والتي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم فضل الدكتور، يعني تحدثنا سابقا في الأربع حلقات الماضية عن بداية السورة، ثم جاء الحديث عن النار وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها للعاصين، وها نحن على مشارق ومشارف أبواب الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك والمشاهدين والمستمعين وكل المسلمين من أهل الجنة. ففتح الله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما معنى جنتان وكيف يحصل الإنسان هذا المقام العظيم، وكيف يجعل الإنسان من نفسه يجمع بين الخوف والرجاء حتى يدخل هذه الجنة التي وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الطائعين إياهم بدخولها، فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهلها.
اللهم أمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، كما هو مقرر ومعلوم أن التخلية مقدمة على التحلية.
الله.
فالله سبحانه وتعالى حذر الناس ابتداء من النار حتى يبتعدوا عنها، وحتى يتجنبوا هذا الوعيد العظيم الذي توعدهم به رب العالمين. كيف يتجنب الإنسان ويبتعد عن هذه النار التي يكذب بها المجرمون ويطوفون بينها وبين حميم آن؟ قال: النجاة من ذلك بمراقبة الله رب العالمين وبالخوف منه. فقال: ولمن خاف مقام ربه. والمقام هنا يقول العلماء هو مصدر ميمي من القيام. فخاف مقام ربه يعني خاف قيام ربه واطلاع الله عليه، وخاف مراقبة الله له، كما قال جل ذكره: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فهو يعلم أن الله يراقبه، أن الله يسمع كلامه، أن الله يرى أفعاله، أن الله مهيمن على كل نفس بما كسبت. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فإذا حدثته نفسه بمعصية فإنه يخاطبها: يا نفس اعلمي أن الله يراك. إذا حدثته نفسه بمخالفة لله رب العالمين فإنه يخاطبها: يا نفس إن الله مطلع عليك، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فلماذا يجعل العبد رب العالمين أهون الناظرين إليه؟ فيستحيي من نظر العباد ولا يستحيي من نظر رب العباد، يستحيي ويستخفي من نظر المخلوق. فإذا أراد أن يخطئ وإذا أراد أن يعصي فإنه يغلق عليه أبوابه حتى لا يطلع عليه أحد من الخلق. وما علم وما تذكر أن الباب الذي بينه وبين الخالق جل جلاله لا يستطيع أحد أن يغلقه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. قل لصاحبها: أكلها الذئب، كما قال. فقال: يا سيدي، إذا كنت سأقول لسيدي أكلها الذئب، فماذا أقول لله؟ فيراقب الله ويخاف قيام الله واطلاع الله عليه، أو يخاف مقام ربه، يعني يخاف قيامه بين يدي ربه، يخاف وقوفه يوم القيامة بين يدي الله رب العالمين، فيحسب لذلك الموقف ويحسب لذلك القيام ألف حساب ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان.
بالمراقبة. نعم، أن يراقب الإنسان ربه،
أن يراقب الإنسان ربه، وأن يخاف قيامه بين يدي ربه.
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تكل خلوت، ولكن كل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب سبحانه وتعالى.
فتح الله لكم. فيخاف ربه فجعل ربه له جنتين ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال بعض المفسرين جنتان، جنة للإنس وجنة للجن، وقال بعضهم جنتان لذلك الخائف لمن خاف مقام ربه، فجعل الله له جنتين، جنة على عمله وجنة مكافأة ومضاعفة لثوابه.
وهل هناك جنة واحدة أم أكثر من ذلك؟
لكل واحد منهم جنتان، فهاتان الجنتان خاصتان به، جنتان له لا لغيره، لا يشاركه في هاتين الجنتين أحد، هاتان جنتان له دون غيره، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة للعمل وجنة مكافأة، جنة مضاعفة للثواب من الله سبحانه جل وعلا. وقال بعضهم بل المراد أكثر من ذلك، فليس المراد جنتين فحسب، وإنما التثنية هاهنا من باب التكرير والمراد بها الجمع، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الملك لما أمر بالنظر والتفكر في خلقه في السماوات، قال ربنا سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وانظر في السماوات هل ترى فيها خللا؟ هل ترى فيها تشققا؟ هل ترى فيها تصدعا؟ هل ترى فيها عيبا؟ ما ترى من فطور ثم ارجع البصر
كرتين.
هل أمرك الله سبحانه وتعالى أن تنظر في السماء مرتين؟ أم أن تنظر المرة بعد المرة بعد المرة؟ فهذا جاء بلفظ التثنية والمراد به الجمع، يعني انظر في خلق الله مرة بعد مرة فسيعود بصرك إليك خاسئا وهو حسير متعب، قد أتعبه النظر أن يجد عيبا ولن يجد، أن يجد خللا في خلق الله سبحانه وتعالى ولن يجد. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فقال جنتان والمراد أكثر من ذلك، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال بعضهم جاء بلفظ التثنية لرعاية الفاصلة، الفاصلة هي نهاية الآية، لتكون فاصلة الآية على وفق ما قبلها وما بعدها. قال سبحانه وتعالى وبين حميم ومن أول السورة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان أنعم عليك ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهي نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى. تخيل لو أن رجلا يجلس في دار واسعة قد امتلأت الخضرة من حوله فينظر في كل مكان فتسر عينه ويستريح فؤاده. إذا دخل إنسان قصرا عظيما من قصور الدنيا كيف يكون حاله وكيف يكون سروره إذا كان هذا هو إعداد البشر للبشر؟
كيف بإعداد رب
فكيف
البشر؟
بإعداد رب البشر للبشر؟
نعم.
كيف يقدر العقل القاصر الضعيف قدر جنة غرسها الرحمن بيده وجعلها جزاء لأوليائه وأحبابه؟
نعم.
ووصف نعيمها بأنه النعيم العظيم. ووصف ملكها بأنه الملك الكبير ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم إذا نظرت هناك إذا رأيت الجنة رأيت نعيما
وملكا كبيرا
نعم. هذا لمن خاف مقام ربه، لأن شعارهم في الدنيا كان الخوف. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فلما خافوا أمنوا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا.
نعم.
تخيل شيخ إسلام، أحد الصالحين قرأ قول رب العالمين في وصف الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وظل يبكي.
نعم.
فقال له أحدهم: تبكي من جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين؟ المرء يبكي إذا ذكر النار، إذا تذكر القيامة، إذا تذكر القبر، إذا تذكر ضيق القبر. أما أن يبكي عند قراءة آيات الجنة: أتبكي من جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين؟ فقال: وما ينفعني عرضها إن لم يكن لي فيها موضع قدم.
وهذه هي الحسرة، إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض ولم يكن لأحد الناس فيها موضع قدم.
فسارعوا، لذلك قال ربنا سارعوا، كما في قراءة ابن عامر: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعم. ولمن خاف مقام ربه جنتان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لكن نستأذن فضلتك أن نستأنف الحديث بعد هذا الفاصل القصير. شكرا كرام، فاصل قصير وسنعود، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، ومعي ومعكم فضيلة الدكتور محمد إبراهيم. الدكتور، كنا تحدثنا قبل الفاصل مع قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله عز وجل يقول بعدها مباشرة: ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني ربما هذه الآية غريبة على كثير من السادة المشاهدين، فنريد يعني تفسير لها واضح بعد إذن فضلك.
هذه الآية والتي بعدها في بيان الله سبحانه وتعالى لصفة هاتين الجنتين. ما هاتان الجنتان؟ فقال ذواتا، وذواتا هي جمع ذات، يعني
صاحبة،
بمعنى صاحبة. أفنان جمع فنن وهو الغصن.
أفنان جمع فنن
وهو الغصن.
نعم.
يعني أن هاتين الجنتين
بها أغصان،
يحملان من الأغصان الجميلة التي تسر الناظرين.
نعم.
فقال ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
نعم. فيهما عينان تجريان، يعني في الجنتين عينان تجريان.
عينان، العين هي عين ماء، ليست من العين الباصرة، وإنما هي لفظ مشترك. فالعين تطلق على الباصرة، تطلق على عين الماء، وتطلق على الجاسوس، يقال له عين، هذا عين فلان، يعني بمعنى أنه يطلعه على أخبار من أمره بأن يطلع عليه. ففي هاتين الجنتين عينان تجريان أو يجري الماء فيهما بسرعة كبيرة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: تجري من تحتها الأنهار. فكأن الأنهار نفسها تجري، والذي يجري ليس هو النهر، وإنما الماء يجري بداخل النهر، لكن لسرعة هذا الجريان قال: تجري من تحتها الأنهار. فقال: فيهما عينان تجريان، لسرعة الماء وانسيابه في جريه في هذين أو في هاتين العينين. قال: فيهما عينان تجريان نعمة، فيقول الإنسان بعدها: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد.
نعم، فلك الحمد سبحانك وتعالى. كذلك قال الله عز وجل في وصف هاتين الجنتين: فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما المقصود؟
الإنسان يجلس في مكان كريم، فيجلس ينظر إلى الماء وهو يجري، ينظر إلى الأغصان وهي تحفه من كل جانب، فإذا أراد أن يطعم فإنه يجد من كل فاكهة صنفين، يجد من كل فاكهة نوعين، فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل ما لذ وطاب، من كل ما يشتهي الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير يتخير الإنسان من كثرة هذه الفاكهة، فالإنسان يتخير ما يشتهي ويختار ما يحب. وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، طعام من كل ما لذ وطاب، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
نعم، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. واحد مش عارف يعني يتخيل هذا المعنى وهذا النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للطائعين يوم القيامة. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، إذا كانت البطائن من استبرق فكيف يكون ظاهر هذه الفرش؟ وجنى الجنتين دان، ما المقصود؟
قال: متكئين، هذا حالهم، يجلسون ينظرون إلى الأغصان، يتأملون هذا الماء، يأكلون من كل فاكهة مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم في جنة ربهم خالدون، ويكرمهم الله فهم يجلسون متكئين. دليل على طمأنينتهم وعلى سرورهم وعلى راحتهم، متكئين على فرش.
وما اتكأ إلا أنه عمل في دنياه،
لما سئل أنه ما استراح.
نعم، لما سئل محمد ابن واسع: لما لم تتكئ؟ قال: إنما يتكئ الآمن وأنا لازلت خائفا. يبقى طالما دخل الجنة زال الخوف منه فاتكأ، فذكر الله عز وجل حالهم أنهم متكئين، استراح.
أجمع العقلاء على أن النعيم لا يدرك بالنعيم،
النعيم لا يدرك
بالنعيم.
نريد أن نفهم هذه الجملة.
الطالب إذا أراد أن يحصل على أعلى الدرجات، تراه يدرك ذلك بالنوم والكسل والراحة واللعب واللهو، لا يدرك ذلك النعيم، لا يدرك أعلى الدرجات، لا يدخل جامعة أو كلية يتمناها إلا إذا تعب.
ولو أدرك ما شعر بلذة
ولو استراح لفاته ذلك النعيم. أجمع العقلاء على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة.
ومن آثر الراحة
فاتته الراحة.
نعم،
ويريد الراحة، يريد أن يحصل على وظيفة طيبة أتدركها، يريد أن يترقى في الوظائف إلى أن يصل إلى مقام مرموق وإلى درجة عالية، لا يدركها بالراحة ولا يدركها بالكسل.
نعم،
ولا يدركها باللعب. ومن آثر الراحة فاتته الراحة. فما استراحوا إلا لما قدموا. فلما قدموا لله رب العالمين في الدنيا جلسوا في الأرائك متكئين، أو جلسوا على الأرائك متكئين. فيا عجبا من سفيه في صورة حليم يظن أنه من العقلاء، آثر الحظ الفاني، آثر الحظ الفاني وباع الحظ الباقي.
نعم.
آثر دارا آخرها الخراب والبوار، وباع جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
نعم.
آثر جلوسا على المقاهي بين المدخنين، وباع شرابا في الآخرة وجلوسا على الأرائك متكئين.
نعم.
آثر خمرا مذهبة للعقل مفسدة للدنيا والدين، وباع خمرا لذة للشاربين.
نعم.
فلو علم ذلك الجزاء العظيم لعلم أي خير أضاع.
نعم.
وأنه لا خير في دنياه وهو معدود من سقط المتاع. فقال ربنا متكئين على فرش، والفرش جمع فراش، وهو ما يفرش ليستريح الإنسان عليه أو لينام. وانظر، فالإنسان إذا ذهب ليشتري فراشا فإنه ينظر إلى ظاهره ويضع يده على ملمسه لينظر إذا كان ملمسه ناعما أو خشنا، مريحا أو غير مريح. وما ذهب أحد ليشتري فراشا أو بساطا لينام عليه أو ليجلس عليه فنظر إلى باطنه، لأنه لا يهمه الباطن، فالذي يهمه الظاهر.
نعم.
لذلك ربما تجد ظاهره جميلا وباطنه غير ذلك.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى قال لن أصف لك الظاهر.
نعم.
وإنما سأصف لكم الباطن،
بطائنها من استبرق،
بطائنها من استبرق، وهو الديباج المصنوع من الحرير، وهو من أجود ما يستعمله العرب. فلن أحدثكم عن الظاهر، فإذا كانت البطائن من استبرق
فكيف
الظهائر؟
نعم.
كيف يكون الظاهر؟ قال بطائنها من استبرق، ويجلس على ذلك المكان ولا يقوم ولا يتعب نفسه لكي يجني الثمار التي يريدها، وإنما إذا تمنى فاكهة
أتت إليه.
يعني. يجدها تتدلى حتى يستطيع أن يأخذها بدون قيام أو بدون تعب، وجنى الجنتين، ثمار الجنتين دانية، قطوفها دانية قريبة المأخذ، يستطيع الإنسان أن يتناولها، لا تكلفه تعب ولا تكلفه قيام، فبمجرد تفكيره في هذه الفاكهة
تأتي إليه،
فإنها تدنو منه
الله
وتأتي إليه. فقال متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
اللهم اجعلنا من آل الجنة يا رب.
آمين يا رب العالمين.
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هل هذا من النعيم أيضا؟ وهل هذا لأهل الجنة؟
انتهى النعيم الحسي والمادي من طعام وشراب ونظر ومسمع، وبقي نعيم معنوي وهو أنه يأنس بالحور العين. فقال فيهن قاصرات الطرف، قد قصرت الواحدة منهن طرفها فلا تنظر إلى غير زوجها. هذا لا ترى غيره ولا تبصر سواه، كما قال كعب بن زهير في بردته بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم. وكان في هذه القصيدة في هذه البردة يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافتتحها بقوله بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن وهي التي صوتها حسن إلا أغن غضيض الطرف مكحول هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكي قصر منها ولا طول.
الله.
فهذا هو وصف نساء الجنة قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان.
لم يطمثهن لم يلمسهن.
لم تمتد يد إلى هذه المرأة. فقد أنشأها الله سبحانه جل وعلا لزوجها خاصة. وإذا كانت هذه المرأة قد أنشأها الله وأوجدها وخلقها لهذا الرجل فإن امرأته من أهل الدنيا يزينها الله سبحانه وتعالى فتكون أحسن وأبهى. إنها امرأة أطاعت ربها وأطاعت زوجها صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وحصنت فرجها فيدخلها ربها سبحانه جل وعلا الجنة في أبهى صورة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا
عربا أتراب
لأصحاب اليمين. قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. هل هذا عائد على الحور العين؟
نعم. إلى الحور فيهن قاصرات الطرف. امرأة قصرت طرفها فلم تمتد عينها لغير زوجها وصفها الله سبحانه وتعالى في صفائها وفي حسنها وفي جمالها بأنها كالياقوت كالياقوتة الحمراء في حمرة خدودها فكأنها ياقوتة وكأنها مرجان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف إحداهن يرى مخ ساقها من وراء اللحم من شدة الحسن. يرى مخ ساقها من وراء اللحم من شدة الحسن. تكفي هذه الآية. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
نعم.
فالإنسان كيف يبيع ذلك الجزاء العظيم؟
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
لأنه أحسن في الدنيا. وهل ها هنا استفهامية نافية؟
يعني يكافئه الله عز وجل بسبب إحسانه في
ليس الدنيا. جزاء الإحسان إلا الإحسان.
نعم.
ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أحسن إنسان لآخر فإنه لا يرد إحسانه هذا إلا بإحسان. فالله سبحانه جل وعلا لأنهم عملوا جزاء بما كانوا يعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
نعم.
والباء هنا سببية. فأعمالهم كانت سببا. أعمالهم لا تساوي الجنة
إنما كانت سببا
في دخول الجنة.
ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله.
صحيح. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنت.
نعم.
إلا أن يتغمدني الله برحمة.
نعم.
منه وفضل.
نعم.
فوصف الله سبحانه جل وعلا نساء الجنة بهذا الوصف العظيم. لذلك مالك بن دينار قال نمت يوما عن وردي. كان له ورد من القرآن ومن ذكر الله سبحانه وتعالى فنام عنه. قال نمت يوما عن وردي فرأيت في منامي امرأة ما رأيت مثل حسنها قط. فقلت من أنت يا أمة الله؟ فدفعت لي ورقة وقالت أتحسن تقرأ؟ قلت نعم. فأخذت الورقة فقرأتها فوجدت فيها لهاك النوم عن طلب الأمان وعن تلك الأوانس في الجنان تعيش مكرماً لا نغص فيها وتلهو في الجنان مع الحسان. تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. لذلك قال القائل: يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان.
نعم.
أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزماني. مسراك هذا ساعة لزماني، فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان.
الله.
واجعل وصالك يوم لقياها، ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أهون عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا، أهذا قط في الإمكان؟ يا خاطب الدنيا تنبه للذي قد ناله العشاق كل زمان.
الله، أمتعتنا.
بارك الله فيك.
أمتعتنا فيك دكتور والله.
بارك الله فيك.
ربنا يتقبل ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم وجميع السادة المشاهدين الجنة ونعيمها، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى لذة النظر إلى وجه الكريم، وأن لا يحرمنا من هذا الفضل الكريم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. مشاهدينا الكرام، أشكر باسمكم فضيلة الدكتور محمد إبراهيم، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف. شكرا جزيلا للدكتور.
بارك الله فيكم.
والشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام على حسن استماعكم، ولا أنسى أبدا فريق العمل المتميز. أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.